بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث عن طوائف الروايات التي استدل بها لمقالة المشهور من أن الفتاة تبلغ بإكمال 9 سنين، وقد كنا نتعرض إلى طوائف إلى روايات الطائفة الثالثة، وهي ما دل على جواز الدخول بالمرأة إذا أكملت 9 سنين، وأنه لا يجوز الدخول بها قبل ذلك. وقد استعرضنا مجموعة من الروايات الواردة في هذا المضمار. كان آخر ما تعرضنا إليه هي رواية أبي بصير، والتي تضمنت رواية السجستاني، والتي تضمنت التالي: قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لمولى له: انطلق فقل للقاضي: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حد المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة 9 سنين. وقد قلنا بأنها تامت الدلالة على المدعى، مثلها مثل النصوص السابقة، إلا أن الرواية ساقطة من حيث السند. تعرضنا بعد ذلك إلى نقطة مفادها أن هذه الرواية هل هي بصدد بيان حكم تعبدي أو أنها بصدد بيان حكم إرشادي، اعتمادا على ما جاء في الرواية الواردة عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه. لأننا قد قررنا فيما تقدم أنه على فرض القبول بتمامية دلالة هذه الطائفة من الروايات عن المدعى على المدعى، بحيث يكون المقتضي لها تاما، ينبغي أن يصرف عنان البحث إلى المانع، وهل أن هناك مانعا يمنع من الاستناد لهذه النصوص أو ليس في البين ما يمنع. قلنا لا بد أن نلاحظ عدم وجود المانع بعد تمامية المقتضي، وقد يقرر وجود المانع في المقام، وهو ما رواه الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم أفضل الصلاة والسلام قال: لا توطأ جارية لأقل من 10 سنين، فإن فعل فعيبت فقد ضمن. فإن المستفاد من هذه الرواية الإشارة إلى ضمان دخول بالمرأة قبل 9 سنين فأصابها عيب، مع أن هذه الرواية تدل على خلاف المدعى، حيث أنها تنص على أن المدار في الدخول بلوغها 10 سنين، ولذا تكون معارضة لما دل على التاسع. على أي حال، تقريب دلالة هذه الرواية أن يقال: سواء كان صدرها جملة ناهية أم كان صدرها جملة نافية، فإنها تدل على عدم الجواز. إن قلت إن الحكم المبين في صدر الرواية ليس حكما تعبديا، وإنما هو حكم إرشادي إلى ثبوت الضمان إذا عيبت ولا أقل من الإجمال فيها، قلت بأن الحمل على الإرشادية يحتاج إلى قرينة، مجرد بيان الضمان في ذيل الخبر لا يصلح للقرينية، لأن الظاهر منها عرفان أنها تمنع وطأ الجارية لأقل من 10 سنين، ثم تفرع على وطئها الموجب للعيب الضمان. لذا لو كان الحكم المفاد في صدر الرواية إرشاديا لناسب أن يكون الحكم في ذيلها مصاغا بما يفيد التعليل، كان يقول: فإنه إن فعل فعيبت فقد ضمن. وبالتالي ليس الأمر كما استشكل المستشكل كما بين. الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه حاول أن يؤول هذه الرواية بما يكون متناسبا ومقالة المشهور، فعمد شيخ الطائفة رضي الله تعالى عنه إلى حمل الخبر على إرادة الدخول في أول العاشرة، لكن الحمل الذي صدر من الشيخ رضي الله تعالى عنه خلاف الظاهر. أيضا حمل الرواية التي قرأنا وهي رواية غياث على الأفضلية ينافي الحكم بلزوم الضمان فيها في فرض العيب، فإن البناء على لزوم الضمان إذا حصل فيها عيب يمنع أن تكون الرواية ناظرة للأفضلية، لأن الرواية لو كانت ناظرة للأفضلية ما كانت سوف تحمل على الضمان. إذن بناء على هذا سوف تكون الرواية منصرفة أو متعينة فيما ذكرنا لا فيما ذكر عليه. بعد تمامية دلالة الرواية على المدعى يبقى أن الدخول لا يكون بعد تمامية دلالة الرواية على المدعى بأن الدخول بالصغيرة لا يكون إلا عند بلوغها عشرة ولا يكون قبل بلوغها العاشر، سوف تكون صالحة لمعارضة النصوص السابقة. متى؟ إذا كانت داخلة دائرة الحجية، بمعنى إنما يبنى على معارضة هذه الرواية وهي رواية غياث إلى الروايات الأخرى إذا التزمنا أن رواية غياث معتبرة سندا، أو التزمنا بأن رواية غياث بعبارة أدق حجة حتى تكون معارضة لما دل على الحجية من النصوص الأخرى، وعندها سوف يقع البحث. أما لو بني على أن رواية غياث ليست بحجة مع البناء على عدم حجية رواية غياث لا مجال أساسا للحديث في الموضوع. هذه نقطة مهمة، هل أن رواية غياث حجة حتى تصلح لمعارضة ما دل من النصوص على أن البلوغ بإكمال تسع، أو أن رواية غياث ليست بحجة فلن تصلح حينئذ لمعارضة ما هو الموجود عندنا من النصوص؟ ما يتصور من الإشكال المانع من دخول رواية غياث دائرة الحجية هو التالي: الاختلاف الحاصل بين نسختي التهذيب والوسائل، فقد جاء في نسخة التهذيب اشتمال السند على محمد ابن أبي خالد وهو مجهول الحال، وأما نسخة الوسائل فقد ورد فيها محمد بن خالد، والظاهر أن المقصود به البرقي، والبرقي مقبول الرواية. فعندها هل يكون الترجيح لنسخة الوسائل على نسخة التهذيب، أم يكون الترجيح لنسخة التهذيب على نسخة الوسائل؟ لو رجحنا نسخة الوسائل على التهذيب فقدم وجود البرقي في السند، تبقى مشكلة أخرى وهي أن طريق الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه إلى البرقي ضعيف، وبضعف طريق الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه تسقط الرواية عن الاعتبار والحجية. قد تقول أنتم تبدون على نظرية التعويض، وذلك بتعويض طريق الشيخ الطوسي إلى البرقي بطريق آخر يمكن أن يتم، والتعويض عندنا على ثلاثة أقسام، لأن التعويض قد يكون في أول السند، وقد يكون في وسط السند، وقد يكون في آخر السند. خب، فعندنا ثلاثة أنواع من التعويض. في أول السند مثلا عندما يقول الشيخ الطوسي بإسناده مثلا عن سعد بن عبد الله الأشعري مثلا، طريق الشيخ الطوسي لو فرضنا إلى الأشعري في خلل يمكننا أن نستعيض عنه بطريق آخر، نسميه التعويض في أول السند. أحيانا التعويض في وسط السند يعني لنفترض مثلا الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم مثلا عن ابن أبي عمير على سبيل المثال، إبراهيم بن هاشم لم تثبت وثاقته، هذا تعويض في وسط السند. تعويض في آخر السند وهو عبارة عن محمد بن يعقوب الكليني أو الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن إبراهيم عن أبي إبراهيم بن هاشم، نفترض مثلا عن ابن أبي عمير عن مثلا ابن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير، فهنا آخر السند وجود ابن أبي حمزة البطائني فإنه ضعيف فقد يعوض عنه. طبعا الأمور الثلاثة أو الثلاثة أنواع من التعويض، سواء كان التعويض في أول السند أم كان التعويض في وسط السند أم كان التعويض في آخر السند، إنما يطبق وفق شروط وأمور، يعني لا تتم عملية التطبيق اعتباطا أو لا تتم عملية التطبيق من دون ميزان أو من دون قانون وقاعدة. حتى نستطيع أن نعوض طريقا بطريق آخر لا بد أن تكون للشيخ الطوسي رضي الله تعالى عن العبارة التالية: طريق إلى جميع كتب وروايات. لذا لو لم يعبر الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عن بكلمة جميع كتب وروايات فلان لا مجال لأن يعمد إلى التعويض، لأن من المحتمل أن هذا الطريق طريق للكتاب فقط، ومن المحتمل أن يكون الطريق طريقا للرواية فقط، ويحتمل أن يكون الطريق طريق للكتاب وللرواية معا. فإذا ورد التعبير بأن الطريق طريق للكتاب والرواية أمكننا أن نعول على الطريق حينئذ ونرتب أثره، أما لو لم يكن الطريق طريقا للكتاب وللرواية فلا مجال لأن يعول عليه حينئذ. فهذه نقطة مهمة ينبغي الالتفات لها: هل يمكن أن نطبق نظرية التعويض في المقام وبالتالي نعالج المشكلة؟ لأننا قلنا بأن طريق الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه إلى البرقي طريق ضعيف، وبالتالي ما دام طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن خالد البرقي المعروف بأبي عبد الله طريق ضعيف مثلا، هل يمكن أن نجري التعويض إما من باب أول السند أو من وسط السند وبناء على هذا سوف نعالج الضعف الحاصل حينئذ في سند الرواية؟ في مقام الإجابة نقول لا مجال لذلك. لماذا؟ لأنه لم يرد التعبير من الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه بأن الطريق طريق إلى جميع الكتب والروايات، وما دام لم يرد التعبير من الشيخ قدس الله تربته الطاهرة بأن الطريق طريق إلى جميع الكتب والروايات، إذن انتفى شرط من الشروط الأساسية التي تقوم عليها عملية التعويض. بانتفاء هذا الطريق الأساس الذي تقوم عليه عملية التعويض إذن لا مجال لأن يستند إليها كما لا يخفى. نتيجة: لا يسعنا أن نعمد إلى التعويض لهذا الطريق بهذا الطريق أو لذاك الطريق بذا الطريق، لأن الشروط المعتبرة في عملية التعويض غير متحققة ولا متوفرة، فيصعب البناء عليها كما لا يخفى. إذن بناء على هذا، حتى لو أننا قدمنا نسخة الوسائل المتضمنة للتعبير بمحمد بن خالد البرقي، ومحمد بن خالد البرقي بنينا على اعتبار مروياته ولم نقل بوجود مشكلة سندية فيها، لا يمكننا أو لا يسعنا أن نرتب أثرا، لأن الطريق إلى محمد بن خالد البرقي بواسطة الشيخ الطوسي طريق ضعيف. بناء على هذا سوف تسقط الرواية عن الاعتبار والحجية، وإذا سقطت الرواية عن الاعتبار، رواية غياث، إذا سقطت الرواية عن الاعتبار والحجية يلزم من ذلك انتفاء المعارضة. لماذا تنتفي المعارضة؟ لما قرر في محله من أن المعارضة فرع الحجية، وقد عرفت انتفاءها. إذن بناء على هذا لا مجال لترتيب الأثار. قد يدفع أو قد يعالج الإشكال، إشكال المعارضة قد يعالج بطريق آخر غير ما قلنا، أي يقال بأن رواية غياث بن إبراهيم ساقطة عن الاعتبار بسبب إعراض المشهور عنها، وقد عرف أن إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند كاسر لصحتها أو موجب لضعفها السندي. قلت ذكرت غير مرة أن الإعراض ككبرى لو لم يكن موجبا لسقوط الرواية عن الاعتبار والحجية لا أقل من كونه كاشفا عن وجود خلل في الرواية التي قد أعرض عنها. إنما الكلام لا بد أن يكون الإعراض إعراضا عن الرواية، لا أن يكون الإعراض تقديما للرواية على رواية. بمعنى إذا وجد عندنا خبران متعارضان فعمل المشهور إلى تقديم الأول منهما، لا يقال بأن الخبر الثاني معرض عنه من قبل المشهور. لماذا؟ طبيعي أن العمل لن يكون بكلا الخبرين، العمل سوف يكون بأحدهما دون الآخر، إما أن نعمل بهذا أو بهذا. مقتضى تقديم هذا الخبر رفع اليد عن الخبر الثاني، رفع اليد عن الخبر الثاني لا يعد إعراضا، وإنما هو من الترجيح الناجم من وجود المعارضة. مقامنا من هذا القبيل. لعل عدم عمل الأصحاب رضي الله تعالى عنهم برواية غياث ليس لأن رواية غياث مما أعرض الأصحاب عنه، وإنما من المحتمل جدا أن يكون منشأ عدم عمل الأصحاب به يعود إلى أن الأصحاب قدموا الروايات الأخرى التي قرأناها في الطائفة الثالثة كما سمع، وبالتالي رفعوا اليد عن رواية غياث. فإذا لابد أن نلحظ عندما يقال رواية معرض عنها من قبل الأصحاب، هل أن الإعراض إعراض صراعي نشأ من تقديم رواية على الرواية الأخرى، أو أن الإعراض إعراض حقيقي نشأ من رفع اليد عن الاستناد لهذه الرواية والعمل بها؟ على
هذا القول شيخنا بأنها واجدة للحجية.
طبيعي، الكلام كله مبني على أن الرواية زين مستجمعة لناحية الحجية. النتيجة التي وصلنا لها في نهاية المطاف أنه لم ينهض من النصوص التي وردت في كلمات الأصحاب لإثبات أن بلوغ الأنثى يكون بإكمال 9 سنين والدخول في العاشرة، لم ينهض من النصوص المذكورة في مقام الاعتبار سندا إلا 3 روايات، وهي الروايات التي أشرنا إليها فيما تقدم. هذا كله بالنسبة للمقتضي. الآن الحديث عن المانع، ومرادنا من المانع الإشارة إلى التالي. احنا كلامنا في ماذا؟ كلامنا في أن الأنثى تبلغ إذا أكملت 9 سنين ودخلت في العاشرة. فالكلام ها هنا، هل يوجد في المقام نص يعارض الدلالة المذكورة بحيث يدعى أن هناك نصا يدل على أن الأنثى تبلغ مثلا ب11، ب12، ب13 سنة أو لا؟ في مقام الإجابة نقول نعم، هناك نص دال على خلاف مدعى المشهور، وهو موثق الصاباطي، فقد روى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة، قال إذا أتى عليه 13 سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم، والجارية مثل ذلك إن أتى لها 13 سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم. دلالتها على أن البلوغ في الأنثى بالدخول في 13 واضحة، لأنه عبر بقوله عليه السلام أتى عليها 13 سنة، فواضح. أجاب الأستاذ حفظه الله عن الرواية المذكورة بوجهين. الأول قال بأن الرواية قد أعرض المشهور عنها، وهذا المعنى واضح بعد الالتفات إلى وجود هذه الرواية في كتب الأصحاب والتفاتهم إليها، ومع ذلك لم يعملوا بمضمونها. عمل الأصحاب بالروايات التي دلت على أن الأنثى تبلغ بإكمال 9 سنين والدخول في 10. اثنين قال، أو الثاني الاطمئنان أو حصول الاطمئنان بعدم مطابقة هذه الرواية للحكم الواقعي، وذلك لكثرة ما دل على تحقق البلوغ بالتسع بحيث يصل إلى حد الاستفاضة، بل ما هو أزيد من ذلك مما يوجب الاطمئنان العادي بصدق واحد منها على الأقل، فتسقط الموثقة عن الحجية لحصول الاطمئنان حينئذ بعدم صحتها. ما أجاب به الأستاذ حفظه الله يمكن الجواب عنه. أما بالنسبة إلى الإعراض فإنه غير ضائر، وذلك لأنه من الإعراض من القسم الثاني. توضيح ذلك، إعراض الأصحاب عن خبر من الأخبار لا يخلو عن أن يكون منشأه أحد أمور 4: 1. ضعف رواة الحديث في نظرهم فلا يعتمد عليه. 2. وجود معارض أقوى من الحديث المعتبر قد ظفروا به كسيرة قطعية متصلة بعصر المعصوم ولم يتم الرد عنها، أو إجماع تعبدي معتبر لا توجد فيه شائبة المدركية، أو نصوص متواترة، وهكذا. 3. حصول علم لديهم بأن الحديث صادر تقية فيكون مفتقرا إلى أصالة الجهة. 4. عدم تمامية الدلالة بنظرهم. لما نجي الآن نتأمل، الظاهر أن مقامنا من القسم الثاني، وعليه يقال إذا ظفرنا بالمعارض وكان بالفعل أقوى فهو، وإلا فلا يوجب سقوط الخبر. عندما نطبق هذه الكبرى على موردنا نجد أن الإعراض الحاصل إعراض صناعي لا يعول عليه. ليش؟ لأن ما دل على البلوغ بالتسع لا يعد أقوى مما دل على البلوغ بال13، حيث لا يعدو كلا الدليلين عن كونه خبر أحد كما هو واضح. إذن بناء على هذا يتضح منع الوجه الثاني في كلام الأستاذ حفظه الله، لأنه بنى كلامه على العلم ولو العادي من هذه النصوص، بحيث يشرف ذلك الفقيه على القطع بصدور ولو خبر واحد على أقل التقادير. وقد عرفنا أن ما دل على مقالة المشهور لو سلم من ناحية الدلالة لا يعدو كونه أخبار آحاد، كيف يحصل للفقيه بعد ذلك جزم بصدور ولو واحد منها؟ إذن بناء على هذا يتحصل المنع مما أجاب به الأستاذ حفظه الله، فالمعارضة باقية. قد يقال بوجود جمع عرفي بينهما، وذلك بعد البناء على أن ما دل على التسع ناظر للحيضية، حيث نص على ذلك في بعضها، وما جاء خاليا عن ذلك يحمل على عدم ورود ما ورد فيه بعد التوفيق بين نصوص الحيض والتسع، يوفق بين نصوص الحيض وخبر 13، فيقيد مفهوم كل واحد منهما بمنطوق الأخرى، تكون النتيجة أنه يتحقق البلوغ في الأنثى إما بوصولها إلى سن الثالثة عشر أو بتحيضها. خب هذا الكلام لا مجال لقبوله لأنه جمع تبرعي وليس جمعا عرفيا، لا مناص إذن من استقرار المعارضة بين نصوص التسع وبين نصوص الثلاثة عشر، لا مرجح في المقام لأحدهما على الآخر لعدم وجود عام كتابي يمكن اللجوء إليه، كما أن الترجيح بمخالفة العامة في غير محله، لأن الأحناف والشافعية قد حددوا بلوغ الأنثى بالخامس عشر، وهذا خارج عن دائرة المعارضة، لا يوجد من النصين المتعارضين موافق لذلك عندها، يلجأ للترجيح بالشهرة العملية. وعليه لا ريب في أن الترجيح مع ما دل على بلوغها بتسع سنين، وعليه يتم قول المشهور. طبعا ده كل بناء على أن خبر الصاباطي دخل في دائرة الحجية، لأنه قد يمنع من البناء على دخوله دائرة الحجية بسبب ما اشتهر على الألسن من أن روايات عمار لا تخلو عن اضطراب، كما أصر على ذلك شيخ الحدائق، فقد ذكر بأن عمار من الموالي، يعني ليس عربيا، وبالتالي قد ينقل كلام الإمام ولا يفهم، ينقل عن الإمام كلاما خطأ لأنه لم يفهم كلام الإمام عليه السلام فينقله بناء على فهمه، ويذكرون له رواية عادة يستشهدون بها في هذا المضمار أن محمد بن مسلم إذا لم تخن الذاكرة دخل على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فقال له: أنت قلت النافلة فريضة؟ ففزع أبو عبد الله قال: معاذ الله أن أقول كذلك. قال: إن عمارا يحدث الناس فيقول النافلة فريضة. قال: ما قلت هذا، قلت إن الله يأخذ من فرائضكم أم من نوافلكم ما أقبلتم به على الله من قلوبكم فيضع في فرائضكم. يعني أنت في صلاة الفريضة إذا لم يقبل قلبك على الله عز وجل لن تكون الصلاة مقبولة، رحمة من الله عز وجل بنا، لو أقبل قلبك في صلاة النافلة الله يأخذ ما أقبل من قلبك في النافلة يضعه في الفريضة فيكون تعويضا. عمار اعتقد أن النافلة فريضة، هل يؤكدون على أن عمار لأنه من الموالي قد لا يفهم كلام الإمام عليه السلام فيتكلم بكلام يغاير مراد الإمام صلوات الله عليه؟ لو قبلنا هذا الكلام الذي ذكره الشيخ صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة من وجود اضطراب في روايات عمار، وهذا الاضطراب يعد مانعا من الاستناد للرواية، سوف تسقط رواية عمار عن الاعتبار حينئذ. إلا أننا نقول نسلم بما أفاده صاحب الحدائق في الجملة من وجود اضطراب في مرويات عمار، لكن لا يعني ذلك عدم التعويل على نصوصه بقول مطلق، بل المتابع في كتب الأصحاب يجد أنهم قد أفتوا في موارد عديدة على وفق رواياته وعملوا بها، نتيجة لا مجال للبناء على كلام شيخ الحدائق قدس الله تربته الطاهرة. وبناء عليه سوف نقول أن المقام مقام معارضة في النصوص السابقة لرواية عمار، ولا مجال لرفع اليد عن تماميتها في هذا الأمر، فتكون معارضة لموثقة الصاباطي لا موجب في المقام لتقديم أحدهما على الآخر، فلا مناص عندها من الالتزام بالتساقط. إذا تساقطت روايات التسع مع رواية الثلاثة عشر سوف يكون الطريق لإحراز البلوغ في الأنثى منحصرا في خصوص حالة الحيض، لأن ما دل على بلوغها من خلال تحيضها سالم عن المعارض فيبنى عليه. فإذا الطريق لبلوغ الأنثى هو حيضها، متى حاضت بلغت. نعم، حذرا من مخالفة المشهور، الاحتياط يقتضي ترتيب آثار البلوغ عليها بإكمالها 9 سنين، بل مقتضى الاحتياط أن ترتب آثار البلوغ عليها بمجرد دخولها في السنة 9 قبل إكمال 9. هذا تمام الكلام في علامات البلوغ المختصة بالأنثى وهي السن. للحديث في بقية الأحكام المرتبطة بالتكليف تتم تأتي، والحمد لله.